أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال المحقق العراقي يرحمه الله على الترجيح بالشهرة لأحد الخبرين المتعارضين، وقال يرحمه الله: قال إن الترجيح بالشهرة لم يعمل به في هذا المورد، مورد فض الخصومة في القضاء، بل اتفق الأصحاب على أنه لو صدر الحكمان متقارنين نرجع إلى حاكم ثالث إلى غيرهما، وإذا تقدم أحدهما على الآخر يؤخذ بالمتقدم، فكيف يسوغ لنا أن نأخذ بالخبر المشهور مع أنه في هذا المورد الذي وردت فيه الرواية لا يعمل الأصحاب بالشهرة لأحد الخبرين؟ ثم أوردنا دفعا لهذا الإشكال، والدفع بأنه كالتالي: أولا، لم يتم عندنا إعراض الأصحاب عن الخبر المشهور في هذا المورد بالخصوص أيضا، ولو قلنا بوجود إعراض منهم في هذا المورد بخصوصه فذلك لحيثية تختص به، هي أن القضاء يبتني فيه الأمر على فض النزاع، ولهذا لا ينظر إلى شهرة أحد الخبرين كمستند للحكم، لأن ذلك يجعل القضية تعود إلى المربع الأول كما نعبر. إذن هذه المسألة، مسألة النزاع وفض الخصومة، لعل الأصحاب فهموا أو فهم الأصحاب في هذه المسألة عدم الرجوع إلى الشهرة لترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر لخاصية القضاء دون غيره من الموارد. طيب، بعد ذلك ختمنا الأمر بأن الترجيح بالشهرة يراد به اشتهار الرواية بين الأصحاب في مقام الاستدلال، وذكر الرواية كثيرا في الكتب المعتبرة. أما مجرد كون إحدى الروايتين رويت برواة أكثر فذلك لا يعني شهرة إحدى الروايتين على الرواية المقابلة لها والمعارضة لها. نعم لو قلنا أن الأصحاب فهم ذلك أيضا، فهموا ذلك من الشهرة، الشهرة أيضا تعم كون إحدى الروايتين مروية بطرق أكثر تعددا برواه أكثر، لو قلنا بذلك فهذا من باب التعدي، التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، وفهم الروايات على أنها جائية لا لتنصص فقط على هذه المرجحات، وإنما ذكرت هذه المرجحات من باب المثال، ويمكن التعدي منها إلى غيرها. وسيأتينا مزيد كلام في هذا الأمر. أيضا من المرجحات الترجيح بموافقة الكتاب، يعني نرى أن أحد الخبرين يتفق مع الكتاب والخبر الآخر يختلف إياه. مثال على ذلك، مثلا لاحظوا عندنا روايات متعارضة، نستطيع أن نقول متعارضة في مسألة إرث الزوجة من إرث زوجها، فهل ترث من العقار أم لا؟ فقط من المنقولات، أما العقار فلا ترث منه. واضح أن الروايات التي تتفق مع الكتاب هي التي تقول بإرث الزوجة للثمن بنحو مطلق، والروايات التي تقول لا ترث من العقار مخالفة لإطلاق الكتاب. فهل ها هنا نرجح كما فعل بعض علمائنا، نرجح الرواية الموافقة للكتاب أم لا؟ سيأتينا شيء من البيان في هذا. طبعا هذا المرجح ذكر في المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة وصحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. وكذلك أيضا ذكر في بعض الروايات المرسلة مثل مرسل المفيد، في رواية مرسلة عن الشيخ المفيد أيضا قال فيها هكذا: المعروف، يعني في الترجيح عند علمائنا عندما يتعارض الخبران، المعروف قول الإمام الصادق عليه السلام: إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه خلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامة. فإذا في هذه المرسلة للشيخ المفيد. الترجيح أولا شنو؟ بما يتفق مع القرآن. طيب ما وجدنا أو كلاهما يتفق مع القرآن الكريم، ناخذ بالمجمع عليه. طبعا المجمع عليه فسر بتفسيرين كما مر علينا، يعني بالذي أخذ به العلماء الأكثر وهو الأشهر، أو لا المجمع عليه المتفق على العمل به، والذي يقابله هو الشاذ النادر، تفسيران تقدم. طيب تساوت الأحاديث وتساوى العمل، يعني هناك من يعمل بهذا الرأي وهناك من يعمل بالرأي المقابل له، يقول هنا نأخذ بأبعدهما، من قول العامة الأبعد من قول العامة، يعني الترجيح هنا بمخالفة العامة. احنا طبعا محل كلامنا هو الترجيح بموافقة الكتاب، وأنه ذكر في بعض الروايات المعتبرة ومنها المقبولة وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم عندنا. وقد يستدل أيضا على الترجيح بموافقة الكتاب بالروايات الواردة، بوجوب عرض الروايات على الكتاب والسنة، وأن العمل بالرواية أولا يعرض على الكتاب والسنة لنرى اتفاق الرواية مع الكتاب والسنة، ومن ثم نعمل بها إن كانت متفقة مع الكتاب والسنة، أما إذا كانت مخالفة لهما فنضرب بها عرض الحائط كما جاء في الروايات، أو الذي جاء بها شيطان. الماتن يقول هذه الروايات التي وردت بهذا الخصوص ليست واردة لترجيح إحدى الروايتين المعارضة للرواية الأخرى بموافقة الكتاب، لا، هذه تبين ضابطة وتفصح عن ميزان، أن العمل بالرواية بادئ ذي بدء بحد ذاتها لا بد أن ينظر فيها هل أنها متفقة مع القرآن الكريم ومع السنة أو مخالفة، فإن كانت متفقة عمل بها وإلا أعرض عنها وهجرت. فإذا هنا المراد بالموافقة للكتاب موافقة الخبر بذاته بغض النظر عن وجود معارض لهذه الرواية، الرواية من حيث ذاتها هل تتفق مع آية القرآن الكريم مع القرآن الكريم أو تختلف وإياه. هذه الروايات ليست بصدد الترجيح لإحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى، وإنما بصدد إعطاء ميزان ضابطة أن العمل لا يسوغ بأي رواية بادئ ذي بدء إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة. أي والروايات أي التي تقول أن هذه الرواية إذا لم تتفق مع الكتاب والسنة فاضربوا بها عرض الحائط، وأنها زخرف من القول وباطلة ومكذوبة، ماذا يراد بها؟ يراد بها أنها مخالفة للكتاب بنحو التباين، لأن هناك مثلا أطلاق ورواية تقيد ذلك الأطلاق، أو عموم والرواية تخصص ذلك العموم، لا، وإنما المراد أن الرواية التي جاءت عندما نعرضها على الكتاب نراها مباينة للكتاب، تباين كلي كما نعبر، بحيث لا يمكن أن نقيد بها إطلاق للكتاب أو نخصص بها عموم للكتاب، أو تكون هذه الرواية مثلا حاكمة أو واردة مثلا كما نعبر الحكومة والورود بناء على تفسيرين المشهورين. على كل، ولذلك يقول الماتن: نحن نعلم جازمين بوجود روايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت مخالفة للكتاب بنحو ماذا؟ التقييد والتخصيص. فإذا لا يراد بالمخالفة للكتاب المخالفة بنحو الجمع العرفي إذا صح التعبير، وإنما يراد بالمخالفة بنحو التباين الكلي. واضح لنا؟ فإذا الرواية المخالفة للكتاب بنحو التباين الكلي تكون ليست بحجة حتى وإن تم سندها وكانت واضحة في دلالتها، لا نعمل بها أطلاقا. يعني نعرف أنها زخرف كما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا هناك أمر مثل ما يعبر عنه حديثا ينبغي التوجه إليه. المسألة السياسية تدخل في الضمن، يعني كان من يناوئ أهل البيت عليهم السلام يتعمدون بالتقرب إلى بعض أصحاب أهل البيت من الرواة، وعندهم مكائد ودسائس، يستعيرون بعض الكتب ليضعوا بعض الأحاديث المخالفة للقرآن الكريم وللسنة المطهرة، وبالتالي هذا عندما يرى هذا الحديث، طبعا في الأزمنة السابقة كان متاح هذا الشيء، يعني بالكيد والدس والتضليل، وحتى في هذه الأزمنة يعني ممكن مثلا ماذا الناس الآن، ما أكثر الناس هو متدين، بس مثل ما نقول إحنا على نيات، يعني إنسان بسيط ممكن أنك مثلا ماذا تلبس عليه الأمور وتجعله مثلا من باب الذود والدفاع عن أهل البيت عليهم السلام ينكأ مبدأ أهل البيت بخنجر من دون أن يشعر. يعني هذا الأمر موجود في كل زمان في كل مكان في كل عصر وفي كل مصر. مسألة تحتاج إلى أن العالم وطلبة العلم يصير عنده حصافة في رأيه، فهم للمجتمع الذي يعيش في كنفه. ولهذا ورد عن مولانا الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. بعضهم قد يكون مثلا ماذا يعني باصطلاحنا على قد حاله، على نياته، فلذلك يعني ممكن تقص عليه شيء بسيط من الكلام حتى من باب الدفاع عن أهل البيت تقص عليه. على كل، احنا لسنا بهذا الصدد. فهناك روايات دست في كتب أصحابنا، وقد ذكر الأئمة عليهم السلام ذلك، أنهم يعني هناك كذب عليهم، والكذب بأنحاء مختلفة منها الدس تعمد الدس حتى يجعل الناس يجعلون الناس يبتعدون عن أهل البيت عليهم السلام. طيب، إذن عرفنا أن هذه الروايات ليست في مقام الترجيح بموافقة الكتاب، وإنما في بيان إعطاء ضابط وميزان للعمل بالرواية. يعني أن الرواية بادئ ذي بدء ذاته، إذا أردنا أن نعمل بها لابد أن نعرض هذه الرواية على الكتاب والسنة. انتهينا من هذا الموضوع. ولذلك يقول الماتن: من هنا لا ينبغي لنا أن نستدل على المطلب برواية وردت في هذا الشأن، رواية وردت في هذا الشأن عن مولانا الرضا في العيون، في عيون أخبار الرضا عليه السلام. أولا نقرأ الرواية أو نأتي بمضمون الرواية وتالي نقرأ الرواية. ممكن المضمون بعد لو نقلناه ما يصير دقيق، خلنا نقرأها أفضل. طبعا هذه الرواية رواية في حال حوار بين نقلة الأحاديث والإمام الرضا جالس. يعني كيف يعمل بالروايات المتعارضة مع وجود روايات مختلفة عن أهل البيت عليهم السلام؟ الإمام الرضا عليه السلام قال هكذا: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان من كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب موجودا فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله ما وافق نهيه وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة. تعرفون إعافة؟ يعني كراهة، تنزيه،
معيوف يعني،
يعني نهي شنو؟ مثل ما نقول كراهة، إعافة، كراهة.
عافته نفسي يعني.
إيه كرهته، إيه عافته نفسي نقول كذا. فيه أبد ما بعوفك ذي قصيدي إعافة يعني كراهة،
استخدم في اللهجة العامية،
استخدم حتى في اللهجة العامية. عافته نفسي نقولها
كثير من اللهجة العامية فصيح في الأصل.
فيقول هذه الرواية ليش الاستدلال بها في إشكال؟ لأنها كأنها واردة في بيان شنو الميزان الذاتي والضابطة، مو بيان الأحاديث المتعارضة، مع أن الرواية واردة في الحقيقة لتبين الأمرين مو أمر واحد. عرفنا؟ فلا بأس بالاستدلال بها، لأن كان المقام مقام الحوار. ارجعوا إلى الرواية تشوفونها في الوسائل الجلد 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 21. ارجعوا إلى رواية جميلة جدا يعني. والإمام الرضا عليه السلام يبين لماذا تأتي بعض الروايات متعارضة مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين في بعض الأحايين على الأئمة. يقول الإمام: هذه الروايات التي وردت معارضة لما ورد عن رسول الله وهي صحيحة السند فيها قسم تريد أن تفصح عن شيء، أن تلك الرواية الواردة عن رسول الله تنهى، وإحنا نقول يسوغ النهي ذاك الوارد عن النبي، نهي كراهة إعاثة، فإحنا نريد نبين للناس أن ذلك النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله مو نهي إلزامي، وإلا الذي ورد عن رسول الله في نهي إلزامي إحنا ما يمكن نقول حلال، نهي تحريم إحنا نقول حلال، تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصير، أو نخالف القرآن الكريم ما يصير. الإمام جاي يبين هذا، يعني يبين هالحيثية، يعني أن في بعض الأحاديث واردة تفصح عن أمر. ما هو هذا الأمر؟ صح أن الرواية التي جاءت عن المعصوم مخالفة لما ورد عن جده صلى الله عليه وآله، بس ذاك النهي مع أن المعصوم يراه ويشوفه ويقول للراوي هذا ورد عن رسول الله كذا، يقول له صح هذا ورد بس هذا مو نهي إلزامي، يجوز لك أن تخالف ما ورد عن رسول الله، لأنه يعني الأفضل لك أن تترك،
يعني ينزل منزلة الكراهة،
ينزل ذاك النهي منزلة الكراهة، ولذلك عبر عن الإمام نهي إعاثة،
نهي إعاثة عن نهي كراهة،
نهي كراهة. اي ولذلك الماتن يتمم لنا المطلب يقول ولذلك لما تضمنه صدر الرواية من عدم مخالفتهم لنهي الكتاب والسنة التحريمي، حيث قال الإمام الرضا عليه السلام، شوف شلون القول دقيق الرواية جدا، يعني فيها مطالب جميلة جدا عندما تتأمل فيها، فما جاء في تحليل، في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به.
معارض
ما تقدر تأخذ بهذا، اعلم ان زخرف باطل لا يسوغ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليحرم ما أحل الله وليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه. يقول سواء هالرواية اللي وردت عن رسول الله إذا شفتوها تخالف القرآن بنحو كلي وهي واردة عن رسول الله، أعرف أن هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك إذا وردت عنا وهي تخالف القرآن أيضا مكذوبة علينا. أي لا يسع الأخذ به، شوف تعبير الإمام، الإمام عليه السلام ليش؟ لأن رسول لم يكن ليحرم ما أحل الله وليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، وما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك أيضا. إذا النبي حرم شيء ثم ورد عنا أو رواية ثانية، يعني رواية مقطوعة تدلل على التحريم من رسول الله ورواية ثانية افرضوا مرسلة وردت تحلل، خلاص ذاك النهي الإلزامي إذا صح التعبير الذي يحرم يجب الأخذ به، لأن النبي يفصح في أقواله وأفعاله عما يريده الحق تبارك وتعالى، ولذلك لم يسع استعمال ذلك. وكذلك في ما أمر به، فيما أمر به، لأن لا نرخص فيما أمرنا به الظاهر، لأن لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم يقول قد يكون ذاك لتقية لخوف، مثلا مثل مسألة التي تعرض لها عمار مثلا، يقول عنده إذن تقية قد يرد في التقية ذلك، بس يقول في الحالة الطبيعية ما يمكن أن يحيد المعصوم عما ورد عن جده صلى الله عليه وآله، ثم ولذلك يقول إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك أبدا. يعني نحن قولنا قوله، فعلنا فعله، الأشياء التي يحرمها نحرمها، لا يمكن أن نحيد عما قاله قيد الملاك ما نعبر. فإذا الرواية شدلل عليه يقول هذه مو جاية بالترجيح بين الروايتين، جاية أولا لتعطينا ضوابط وتبين لنا أن المخالفة بنحو التباين الكلي، مو الاستدلال بالرواية يعني في الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى فيما إذا كانت أشهر مثلا أو موافقة للكتاب. لا لا، الرواية مو بهذا الصدد، لكن أقول من يرجع إلى الرواية يرى أن الرواية ناظرة إلى حيثيات مختلفة، لأن أصلا الرواية واردة في الروايات المتعارضة، وكيف يسوغ لنا أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى. ولذلك يقول فإن ذلك قرين على أن المراد بالمخالفة في ذيل الرواية المخالفة بنحو التباين الراجع إلى تحريم ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وآله، أو تحريم ما حرما، يعني الله والرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
شلون اليوم نهج الإعافة؟